طيب نكمل إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهذه الآية يخاطب الله سبحانه وتعالى فيها نبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله قل، يعني قل أيها الرسول الكريم للذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب، كما في الآية قبلها: الذين يطعنون في دينكم، الذين يطعنون في دينكم وفيما جئت به من عند الله من الأمر بتوحيده والنهي عن الشرك به، فهم يسخرون من ذلك ويتخذون ذلك هزوا ولعبا. واليهود والنصارى لعنهم الله يقولون: لم نرى أهل دين، اليهود والنصارى يقولون: لم نرى أهل دين أشد خسارة وأقل حظا في الدنيا وفي الآخرة من دينكم هذا الذي جئتم به، هكذا يقولون. فقال الله سبحانه لنبيه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني هل أخبركم بما هو شر من ذلك عند الله سبحانه في يوم القيامة؟ هل أخبركم بما هو شر من ذلك عند الله إذا رجعنا يوم القيامة؟ من لعنه الله؟ واللعن هو الطرد والإبعاد عن الرحمة. من لعنه الله أي من طرده وأبعده عن رحمته. من لعنه الله وغضب عليه، كما هو حال اليهود المغضوب عليهم، وجعل منهم القردة كما هو الحال باليهود أصحاب السبت الذين اعتدوا بالسبت. قال الله كما قال تعالى: كونوا قردة خاسئين. فمسقهم الله قردة، وقيل وخنازير أيضا، وجعل منهم القردة والخنازير. قيل هذا في أصحاب السبت، وقيل في كفار المائدة. وابن عباس رضي الله عنه يقول هذا في أصحاب السبت. وعبد الطاغوت أي ومن عبد الطاغوت فعاقبه الله بما تقدم، أي ومن عبد الطاغوت فعاقبه الله بما تقدم. فهذا معطوف على ما قبله، وهم صنف واحد أهل الكتاب، فإنهم عبدوا الطاغوت فلعنهم الله وغضب عليهم ومسقهم قردة وخنازير في الدنيا، وفي الآخرة هم من حطب جهنم. فمن هو أشد خسارة؟ من هو أعظم خسارة؟ قال تعالى بعدها: أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هكذا قال الله سبحانه. والشاهد من هذه الآية أن أهل الكتاب الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وسخروا من التوحيد ومن النهي عن الشرك، مع ما أتاهم الله من الكتاب، فإنهم عبدوا الطاغوت فإنهم عبدوا الطاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فهؤلاء عبدوا الطاغوت مع ما عندهم من الكتاب الناهي لهم عن ذلك، لكن هل انتفعوا بنهي الكتاب الذي بين أيديهم؟ الجواب لم ينتفعوا. وهذه الأمة كما سيأتي في الأحاديث قد بين لنا نبينا أنها تسلك سنن من قبلها، فمعنى هذا أنها ستعبد الطاغوت كما عبده من قبلها، فيكفر منها فئام بربهم سبحانه. هذا الشاهد من الآية. والمصنف يستدل على رجوع الشرك والكفر في هذه الأمة في فئام منها بالقرآن ثم بالسنة. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم على أرجح الأقوال أهل السلطة والنفوذ والكلمة، هؤلاء غلبوا على أمرهم بسلطانهم وما لهم من كلمة، لنتخذن عليهم مسجدا أي على الفتية الذين في الغار، وقصتهم في سورة الكهف مشهورة. فهؤلاء أرادوا أن يتبركوا بجعل مسجد على هؤلاء، أرادوا البركة بجعل مسجد على هؤلاء، أرادوا التبرك بذلك. وهذا اتخاذ لها وثنا، اتخاذ لتلك المقبرة وأولئك المقبورين أوثانا مع الله سبحانه. وهذه الآية في سياق الدم، هذه الآية في سياق الدم، فلم يقل الله سبحانه قال الذين أوتوا العلم والإيمان لنتخذن عليهم مسجدا، لكن قال سبحانه قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني المسألة مسألة سلطة وقوة ليست مسألة علم وحجة. ولهذا هذا مذموم، فإن الشرائع كلها في باب التوحيد والشرك على دين واحد. فاتخاذ المساجد، اتخاذ المقابر مساجد منهي عنه في شرعنا وفي شرعهم، والتبرك بالقبور منهي عنه في شرعنا وفي شرعهم. فالأنبياء أبناء علات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فهذا مذموم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنف، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. فهذه الأحاديث مفسرة للآية، هذه الأحاديث مفسرة للآية. وشرعنا وشرع من قبلنا في باب التوحيد سواء، شرعنا وشرع من قبلنا في باب التوحيد سواء، فما نهينا عنه نهوا عنه، وما أمرنا به في التوحيد أمرنا به، لا فرق بيننا وبينهم في ذلك. فهذه الآية في سياق ذم أولئك الذين غلبوا على أمرهم بالسلطة وبالنفوذ، وهؤلاء شرار الخلق كما قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن معناها لتسلكن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبلكم التي سلكوها قبلكم، سواء في باب العبادات أو باب في باب الشرك أو باب البدع أو باب المعاصي، فالحديث عام لتتبعن، واللام لام لام القسم، أي والله لتتبعن واقع في جواب القسم، وهذا فيه تأكيد لحصول ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، لتتبعن سنن أي طرق أو سنن أي طريقة من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة يعني مقدار القدة القدة بالقدة، والقدة ريشة السهم جمعها قدد، توضع في ذيل السهم متساوية حتى إذا انطلق طار مسافة بعيدة، فإذا كان بعض القدد طويلة والأخرى قصيرة اضطرب وسقط، فلا بد أن تكون متساوية تماما. فأنتم ستتبعون طرائق من قبلكم وتقلدونهم تقليدا تاما مطابقا، هذا معنى، وهذا مبالغة في الوصف، حذو القدة بالقدة هذا مبالغة في الوصف، يعني في كل ما فعلوا في كل ما فعلوا. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذه مبالغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصوير شدة المتابعة، هذه مبالغة في تصوير شدة المتابع، حتى لو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب صغير لا يستطيع الإنسان أن يدخله، لكن لو دخلوه لدخلتموه، هذا لشدة المتابعة، يعني تتبعونهم اتباعا مطلقا. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، تعجب الصحابة من هذا، من هؤلاء الذين نتبعهم؟ حذو القدة بالقدة، حتى لو تصور أن إنسانا منهم دخل جحر ضب ذلك الجحر الصغير، لجاء في أمة محمد من يدخل ذلك الجحر. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه، أي البخاري ومسلم. الشاهد من هذا الحديث للترجمة، الشاهد من هذا الحديث للترجمة أن الأمة ستتبع متابعة تامة من قبلها، شاهد من هذا الحديث للترجمة أن هذه الأمة ستتبع من قبلها متابعة تامة في أفعالها وأقوالها وعقائدها، شاهد من هذا الحديث أن هذه الأمة ستتبع متابعة تامة من كان قبلها في أقوالها وأفعالها وعقائدها، ومن ذلك عبادة الأوثان، ومن ذلك تعظيم القبور والصور، ومن ذلك الغلو في البشر كما حصل في من قبلنا. ومن شراح الحديث من يقول إن المتابعة إنما هي بالمعصية ويعنون دون الشرك، وهذا قصور، هذا قصور كما حكاه النووي في شرحه، هذا لا شك قصور. ومنهم من يقول المتابعة في محدثات الأمور، وهذا لا شك قصور كما حكاه ابن بطال في شرحه على البخاري. والحديث عام في المعاصي والبدع والكفر، عام في ذلك كله، فكما عظمت الأمم القبور سيكون في هذه الأمة تعظيم القبور، وكما غلا اليهود والنصارى غلوا شنيعا في أنبيائهم وعلمائهم وصالحيهم، فسيكون في هذه الأمة من يغلو في نبيها وفي علمائها وفي صالحيها، وكما سيفتن أولئك بعبادة الأوثان، كما فتن أولئك بعبادة الأوثان فستفتن هذه الأمة بعبادة الأوثان، وهذا علم من أعلام النبوة، هذا علم من أعلام النبوة، فإن هذا قد حصل ونحن نراه عيانا في الناس. من الناس من يفهم أن المتابعة إنما هي في التشبه في الملبس أو في حلقات الشعر أو نحو ذلك، هذا خصوص. الحديث يفيد العموم، وهذا ما بوب به المصنف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، فنحن سيعود فينا عبادة الأوثان كما كانت في الأمم قبلنا، وهذا ما حصل، ما من بلد إلا وفيها الشرك وفيها المتابعة لليهود والنصارى. في بعض طرق في بعض الأحاديث حتى لو كان منهم من يطأ امرأته من يطأ أمه على قارعة الطريق لو وجد في أمتي من يصنع ذلك، وهذا مسخ للقلوب، هذا مسخ للقلوب كما تقدم ذكر في غير هذا، هذا مسخ للقلوب وتعظيم لمن حقر الله سبحانه، تعظيم لهذه الأمم التي حقرها الله سبحانه بكفرها ومعاصيها. واليوم نجد من تعظيم اليهود والنصارى ما الله به عليه. ومن الأوثان التي أدخلها علينا اليهود والنصارى الديمقراطية، فإنها وزن يعبد، وكذلك الحداثة وزن يعبد أدخلها علينا اليهود والنصارى، وكذلك تمزيق الناس إلى شيع وأحزاب، هذا أيضا مما أدخله علينا اليهود والنصارى. فنسأل الله سبحانه أن يحفظ دينه وأمته. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، أي جمعها وضمها، إن الله زوى لي الأرض أي جمعها وضمها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا علم من أعلام النبوة، هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد انتشر ملك هذه الأمة إلى أقصى المغرب إلى طنجة وما بعدها، وانتشر إلى أبعد إلى أقصى المشرق إلى ما وراء بلاد خراسان وبلاد السند والهند وأفغانستان إلى الصين، انتشر انتشارا عظيما. لكن الإسلام لم يتسع جهة الشمال ولا الجنوب، جهة الشمال ولا الجنوب، اتساعه جهة المشرق والمغرب، اتسع شمالا وجنوبا لكن لم يبلغ اتساعه ما بلغ جهة المشرق والمغرب، هذا علم من أعلام النبوة. فرأيت مشارقها ومغاربها، ولم يقل شمالها وجنوبها، هذا علم من أعلام النبوة. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني كنز فارس والروم، يعني كنز فارس والروم، وقد حصل ذلك في زمن عمر رضي الله عنه، فوزع في سبيل الله سبحانه كنز قيصر وكنز كسرى وتاجه في سبيل الله سبحانه. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر كنز الروم والأبيض كنز فارس، لغلبة الفضة والجوهر في الفرس ولغلبة الذهب في الروم. قال وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، أي بجذب يفنيها، بجذب يفنيها. في نسخة المصنف رحمه الله من هذا الكتاب النافع بسنة بعامة بباء زائدة، وهذه رواية مسلم في صحيحه، والباء زائدة، أن لا يهلكها بسنة بعامة، الباء زائدة. هكذا في نسخة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رواية مسلم في صحيحه، والباء زائدة، زائدة لفظا لا معنى، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيع بيضتهم أي يهلكهم ويبنيهم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. وهذه بشرى عظيمة لهذه الأمة أنه لن يحصل لها استئصال عام يستأصلها فيه عدوها، بل الغلبة لها والبقاء لها بحفظ الله سبحانه لها. ولهذا لما ابتلى الله الإسلام بالتتر اجتاحوا كثيرا من البلاد حتى وصلوا بغداد، فقتلوا في يوم واحد 800,000 مسلم حتى كانت الميادين تشخب دما واحمر لون الفرات كما ذكر، ومع هذا لم يستأصلوا بيضتهم ولم يفنوهم. وهذا ينتبه له أعداء الإسلام، أعداء الإسلام يدركون ذلك، ولهذا يزرعون الفتن والقلاقل في بلدان المسلمين، وسياستهم كما يقال فرق تسل، يزرعون الفرقة ويغذونها غاية التغذية، ولهم أذناب ولهم عملاء، منهم من يكون له كرسي ومنهم من لا يكون له كرسي، لكنهم عملاء لأعداء الإسلام، يزرعون الفتن في بلاد المسلمين لتضعف شوكتهم. قال: وإن ربي قال صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وقد يستغرب مستغرب حين يقرأ هذه الأحاديث العظيمة الصحيحة، كيف يسبي مسلم مسلما وكيف يقتل مسلم مسلما، كيف يستحل دمه وعرضه وماله ونساءه، وهذا من تلبيس الشيطان، هذا كله بالتأويل الفاسد، فإن سيف التأويل ذبح من هذه الأمة أعظم مما ذبح سيف الحديد. ولهذا تجد المسلم المتأول تأويلا فاسدا يرفع سيفه ليذبح أخاه المسلم، وربما صلى معه في مسجده وصام معه وحج معه، لكنه يراه أكثر من اليهود والنصارى، وهو مسلم مصل مزكن. وهذا من تلبيس إبليس بسيف التأويل عياذا بالله. قال: ورواه البرقاني في صحيحه، البرقاني من كبار أئمة الحديث وكان غلب عليه حب الحديث حتى إنه لقي رجلا من الصالحين فقال له: ادعو الله أن يسلب من قلبي حب الحديث، فإنه قد شغلني عن أشياء كثيرة. وكان مجتهدا في تصنيف الأحاديث، وهو القائل: وما لي فيه سوى أنني أراه هوى وافق المقصد، وأرجو الثواب بكتب الصلاة على السيد المصطفى أحمد. فاستشهد بالأبيات ابن حجر وغيره. قال: ورواه البرقاني في صحيحه، أي في مستخرجه، يعني في مستخرجه على مسلم، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والمراد بالأئمة يعني المقتدى بهم، سواء كانوا أمراء أو علماء أو عباد. المراد بقوله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة، الأئمة أي المقتدى بهم، سواء كانوا أمراء أو علماء أو عباد، المضلين أي لغيرهم، فهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا كثيرا، كما قال سبحانه: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. فتنة العلماء الضلال أشد الفتن على هذه الأمة، فتنة العلماء الضلال أشد الفتن على هذه الأمة. ولهذا قال: إنما أخاف بصيغة الحصر إنما، وهي أبلغ صيغ الحصر، لفظة إنما أبلغ صيغ الحصر مطلقا. إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ولهذا كان السلف يحذرون من زيغة الحكيم، وأن فتنة العلماء المفتونين فتنة لكل مفتون، فتنة العلماء المفتونين فتنة لكل مفتون. والذين يتبعون العلماء المفتونين صنفان من الناس: صنف صاحب هوى فهذا حكمه حكمهم، صنف صاحب هوى فهذا حكمه حكمهم، وصنف باحث عن الحق وهذا ما وصل إليه جهده مع تجرده للحق، فهذا نسأل الله أن يعفو عنه، هذا نسأل الله أن يعفو عنه، اجتهد ولم يكن صاحب هوى وانتهى علمه إلى أنه كذا وكذا. وبهذا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد عام فيما كان في وصول الدين أو فروعه. فمن أراد الحق فوقع في بدعة وكان باحثا عن الحق فهو إن شاء الله معذور، لكن صاحب الهوى مأزور، صاحب الهوى والذي لا يبحث عن الهدى مأزور. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا علم من أعلام النبوة، فلا زالت الحروب والقلاقل في بلدان المسلمين كلما هدأت في سقع انفجرت في آخر، ودماء المسلمين تسال في كثير من البلدان بغيا وعدوا، وما يجري في هذا البلد من ذلك معلوم، سواء في هذه النواحي أو في أقصى الجنوب أو في غير ذلك من سفك للدماء بالباطل، سفك للدماء بالباطل، هذا كله مما يغذيه أعداء الإسلام، يسعون في تفتيت المسلمين وشغل بعضهم ببعض. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي، أي قبيلة من هذه الأمة، بالمشركين. يحتمل أن المراد يلحقون يسافرون إليهم، وهذا بعيد، يحتمل أن يذهبوا إلى بلدانهم فيشركون بالله معهم، هذا محتمل لكنه بعيد، وسياق الحديث يدل على أنهم يلحقون بهم في شركهم، يلحقون بهم في شركهم، هذا ظاهر الحديث والله أعلم، هذا ظاهر الحديث. حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي بعبادات المشركين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، كما في الصحيحين، حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، فيعودون إلى عبادة ذي الخلصة، وحتى يعبد صنم بتبالة. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونقف غدا، فإذا كان لكم شيء صلوا عليه.